نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنحن اليوم مع صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وسنشرح كما ذكرنا قبل ذلك من هذا الكتاب الجليل كتاب الرقاق، وكنت اصطلحت على أن أسمي شرحي هذا فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله. كتاب الإمام له اسم، وهذا الاسم له دلالة. اسم كتاب البخاري الجامع الصحيح المختصر المسند. يبقى أنا عندي أربع أوصاف للكتاب: الجامع، الصحيح، المختصر، المسند. كل صفة من هذه الصفات الأربعة تحتها موضوع. يعني أنت مثلا في عقد الزواج، لما واحد يذهب يتزوج امرأة يقول لك البكر، البالغ، العاقل. كل واحدة من هذه الأوصاف بيترتب عليها موضوع، فهي لو ثبت أنها ثيب وليست بكرا يبقى انفسخ العقد، لو ثبت أنها مجنونة انفسخ العقد، وهكذا. يعني هذا ليس من قبيل ذكر أوصاف، مجرد أوصاف يعني. فكتاب الإمام الجامع يدل على أنه جمع أنماطا كثيرة من العلم. صحيح الإمام البخاري كله يتألف من 97 كتابا. عندنا كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج مثلا، كتاب الحدود، كتاب البيوع، كتاب الشفعة، الرهن، الوكالة، الكفالة، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الأدب، كتاب المغازي، كتاب مثلا فضائل الصحابة، كتاب الأنبياء، بدء الخلق، الجزية والموادعة، فرض الخمس. أنا بقول يعني أنواع من الكتب بلا ترتيب. عدد الكتب اللي في صحيح البخاري من أول الكتاب إلى آخره 97 كتابا. أول كتاب، عشان بس أفهمك قدر الإمام أبي عبد الله وفهم الإمام أبي عبد الله، أول كتاب في هذا الجامع اسمه كتاب بدء الوحي. آخر كتاب، كتاب بدء الوحي رقم 1، الكتاب رقم 97 اللي هو اسمه كتاب التوحيد الذي ختم البخاري به كتابه. يبقى أول كتاب كتاب بدء الوحي، وآخر كتاب هو كتاب التوحيد. ده معناه إيه؟ هل له دلالة؟ نعم له دلالة. كأن الإمام رحمة الله عليه يريد أن يقول: من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه أن يبدأ في كل أموره بالوحي. يبقى البوابة التي تدخل الإسلام من خلالها هو الوحي، والوحي ليس مقصورا على القرآن وحده عند جماهير أهل العلم، بل السنة أيضا من جملة الوحي. والعلماء عندما يذكرون قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يقولون جميعا الذكر قرآن وسنة. الذكر قرآن وسنة، وليس الذكر هو القرآن وحده. فالوحي هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى. في مقابل هذا الوحي لا يكون إلا الهوى والرأي الشخصي الذي ينطلق المرء منه، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: الحديث درج، الحديث هو الوحي يعني إشارة إلى الوحي قرآن وسنة، الحديث درج يعني زي السلم، والرأي مرج، المرج اللي هو الإيه؟ المكان المنبسط الواسع زي السهول كده. الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج ماشي على السلم فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك. اللي رجله تخطئ السلم ينزل على رأسه على طول. فاحذر إذا كنت على الدرج، فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك. وإذا كنت في المرج في السهول فسر حيث شئت. يريد أن يقول إن المرأة إذا تعانى الوحي كان مقيدا، عرفش يتصرف بمزاجه، ما عرفش يقول أنا حر، زي ما احنا نبهنا على كده مرارا وتكرارا. بخلاف الهوى، خلاف اللي هو زي السهول ينطلق المرء من هوى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الجهتين متقابلتين، قال: فإن لم يستجيبوا لك، هو ده الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أدي الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك، أدي الهوى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو الوحي، واتبع هواه. يبقى أي بني آدم يريد أن يخرج من الدنيا على التوحيد ويحقق التوحيد فعلا فعليه أن يبدأ بالوحي. فكأنما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يقول: أنا جمعت أطراف العلم في كتابي هذا، لكنه كتاب مقيد بالوحي. لذلك بدأ بهذا الكتاب، بكتاب بدء الوحي، وذكر فيه عدة أحاديث قليلة لا تصل إلى 10 تقريبا، في حدود 7 أحاديث لا تصل إلى 10. يبقى إذن من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد، ده ختام الكتاب يعني ونهايته، فعليه إيه؟ ببدء الوحي. طيب، أول حديث في الكتاب وآخر حديث في الكتاب، هل بينهما مناسبة؟ طيب، أول حديث في الكتاب الحديث الشهير الذي نعرفه جميعا، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اتفق الأئمة الستة عليه وأجمع العلماء على صحته. حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإمام البخاري روى هذا الحديث في 7 مواضع من صحيحه، وأول موضع في الصحيح فيه نقص في بعض الحديث. يبقى أول حديث: إنما الأعمال بالنيات، دل ذلك على أن النية عمل مستقل. ليه؟ لأن النية دي عمل القلب، وعمل الملوك أشرف الأعمال، لأن عمل الملوك عمل سيادي، عمل سيادي. يعني النهاردة أي أمير أو رئيس أو ملك أصدر قانونا، هذا القانون يعم الناس جميعا، ومن خالف هذا القانون في جهات تنفيذية تعاقبه، وفي مواد تعاقبه، خلاص. يبقى إذن العمل القلب اللي هو عمل الملك يعني منتشر. طيب، هذا القلب الذي هو ملك البدن هو متحكم في كل هذه الجوارح، فمجرد عقده للعمل اللي هي النية يعني، ده في حد ذاته عمل. بل كل الجوارح تفتقر إلى مداخلة القلب في العمل. يعني إذا القلب تخلى عن الجارحة في العمل حبط وسقط، يبقى لا قيمة له. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى كل أبواب الشريعة مما يتعبد فيه رب العالمين جل ثناؤه لا بد من دخول النية فيه. كن عندك عقد هذا القلب ينعقد على العمل. طيب ده أول حديث. يعني إذن كل الأحاديث بقى كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة إلى آخر الكتب كتاب التوحيد محتاج لإيه؟ محتاج يحتاج إلى عمل القلب. طيب آخر حديث في صحيح البخاري ده أول حديث. آخر حديث في صحيح البخاري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيه بقى العلاقة اللي بين هذا الحديث وكل الأحاديث التي مضت؟ يعني صحيح البخاري 7000 ونيف وزيادة بالمكرر، 7000 ونيف، 2000 ونيف بدون المكرر. طيب ال7000 حديث أو ال2000 حديث ونيف دول اللي فاتوا دول قبل الحديث الأخير، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كل الأحاديث دي سبقت هذا الحديث الأخير. أنت عارف أربط لك المناسبة مثلا في قوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله أكبر من الصلاة، أو ذكر الله عز وجل ينهى عن الفحشاء أعظم مما تنهى عنه الصلاة، ولذكر الله أكبر. يعني تأديتك للعبادة الذكر أعظم منها، لأن الذكر متعلق بالقلب، الذكر متعلق بالرب تبارك وتعالى وهو حياة القلب، حياة القلب، لأن الذكر متعلق بالمحبة، الذكر متعلق بالمحبة، لا يذكر أبدا إلا محب أبدا. ولذلك احنا قلنا كثيرا ونردد هذا المعنى ليستقيم في أذهان الناس، لا يستطيع المحب حقا أن يخالف حتى لو أمر بما لا يتصوره قبل الأمر. يعني أحيانا الإنسان يتصور كده يقولك أنا لو أمرت بكذا وكذا أنا ما أقدرش أعمل كده، ده حاجة عظيمة أو ما أقدرش أعملها. فإذا حل وقت العمل، إذا كانت هناك محبة خف العمل، زي المصائب. يعني في واحد مثلا لو بيحب ابن له جدا جدا، يعني أحيانا يمر على الإنسان خواطر كده يقول لك ده الولد ده لو مات أنا أقدر أعيش من غيره، ده أنا موت وراه على طول، هو يتصور كده. وإذا بهذا الولد الحبيب المحبوب الذي ملأ على والده أو على والدته قلبه أو قلبها، إذا بهذا الولد يموت تلاقيه صابر وتلاقيه محتسب وتلاقيه متجلد وعلى وشه رضا وسكينة في قبل أن يلابس الفعل ما تصور أبدا أن يصبر. وأول ما يذكر هذا الخطر تلاقي قلبه بينبض بشدة، ولو نايم يقوم يجيله أرق. فإذا لابس الفعل تلاقي صبر. عشان كده إيه يعني شوف ربنا عز وجل يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أشوف يا قتل يخرج من الدار، يعني جعل الخروج من الدار عديل القتل، يعني اللي يطرب من بيته الذي يهدم عليه بيته ويعيش في العراء ده زي اللي اتقتل بالضبط أو قريب منه، الاثنين مع بعض. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي من قتل أنفسهم أو الخروج من الدار، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به إذا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وما أجمل ما قاله سمنون المحب، ولو قيل طأ في النار، حط رجلك في النار، أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. مجرد أنا أخطر على بالك تقول لي حط رجلك في النار، أحط رجلي في النار، مجرد بس إن أنا خطرت ببالك. طبعا العلماء يريدون مثل هذه المعاني الأبيات ويأخذون بعض المعاني منها مع قطع النظر عن خصوص ألفاظها، لأن في ألفاظ لا يجوز أن يتوجه المرء بها لرب العالمين تبارك وتعالى، لكن بياخدوا إيه؟ لكن بياخدوا منها بعض معاني. يعني يقول يعني كأنه يخاطب ربه تبارك وتعالى، يقول يا ربي إذا ذكرتني مجرد أن تذكرني فقط في مقابل هذا، لو قلت لي ضع رجلك في النار أضع رجلي في النار لمجرد أنك ذكرتني في ملأ من الملائكة، كما حدث مثلا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أو أبي بن كعب، أبي بن كعب لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي سورة البينة، فقال إن يا أبي إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، فقال أبي يا رسول الله وسماني لك أي رب العالمين، قال مر أبي سماني لك، قال نعم، فبكى أبي. فعايز أقول الـ 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 الإنسان المحب مستقيم على طول، كل حاجة بتبقى خفيف عليه، فالذاكر الذكر ده متعة القلب، أن يجلس المرء فيذكر. كأنه يقال بختام البخاري رحمه الله لصحيحه بهذا الحديث أن كل ما تقدم متعلق بالأحكام الشرعية العملية التفصيلية بقي الذكر، إن استقامت عبادتك واستقام قلبك ذاق معنى الذكر. عشان كده قال لك في الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. إيه هما الكلمتين دول؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. البخاري لم يرتب كتابه جزافا كده، حط باب ورا باب ورا باب وخلصنا، لا، بل الأبواب يدل بعضها على بعض ويفسر بعضها بعضا، كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى نماذج كثيرة لهذا في كتاب الرقاق. طيب، كتاب الرقاق ده الكتاب رقم 81 في صحيح البخاري. احنا قلنا كتاب البخاري 97 كتابا، بدء من كتاب بدء الواحد لحد كتاب التوحيد. كتاب الرقاق ده الكتاب رقم 81 في صحيح البخاري. أصل كلمة الرقاق هي جمع رقيقة، وهي المادة التي ترقق القلب، ويرادف كلمة الرقاق كلمة الزهد. في بعض العلماء صنفوا كتبا مستقلة في هذا المعنى، في لواء المعاني التي ترقق القلب، من أقدمها كتاب المعافى بن عمران، ومن أشهرها كتاب المعافى، يمكن مش مشهور لكن من أشهرها كتاب عبد الله بن المبارك الإمام المبارك، وكتاب وكيع بن الجراح، وكتاب تلميذهما هناد ابن السري، وعندنا كتاب الزهد الأسد بن موسى، وعندنا كتاب الزهد للبيهقي، الزهد الكبير للبيهقي، وكتاب الزهد لأبي داود، وطبعا زهد الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. دي كلها اسمها كتب الزهد، دي كتب مستقلة صنفت في هذا الباب. بعض الأئمة دخلوا كتب الرقاق أو الرقائق الاثنين برضو في أثناء كتاب كبير زي البخاري. يعني كتاب الرقاق ده كتاب من صحيح البخاري. الإمام النسائي رحمه الله له في كتاب السنن الكبرى له كتاب الرقاق أيضا، والإمام الدارمي له كذلك كتاب الرقاق. وثمة أئمة آخرون، يعني احنا ليس القصد نحن بنستوعب من صنف في هذا الباب، لكن هذه الكتب كما قلنا هي موجهة إلى القلب، فيها أحاديث وأغلبها آثار وأقوال عن الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة المتبوعين الذين جعل الله عز وجل لهم لسان الصدق في الأمة. أما زهد القلب أو رقة القلب فهي زهده ورحمته وإنابته إلى الله تبارك وتعالى. المقصود بالكتاب ده كله هو أن نرقق هذا القلب، وزي ما بنقول رقة القلب محمدة له بخلاف الجوارح، بخلاف الجوارح. يعني يقول الشاعر الجوارح طبعا الرقة في الجوارح عبارة عن ضعف، ضعف وعلة، أما الرقة في القلب فهي قوة ومحمدة. كل ما إنسان يكون رقيق القلب كل ما يكون أفضل له، بخلاف ما إذا كان رقيق الجسم يبقى مادة حياة ده غير مادة حياة هذا. كما قال الشاعر: لو أن سلمى أدركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد أنامل اليدي. لو أن سلمى أدركت تخددي، رقة في الخد من كتر البكاء ومن كتر الهزال يبقى إنسان يتخدد، ورقة في عظم ساقي ويدي، هذه الرقة بقى اللي احنا بنقول عليها تكون في الجوارح تكون ضعفا، أما في القلب فهي قوة ومحمدة ومتانة. لا يستفيد عادة بمثل هذا الكلام إلا من كان نبيل الأصل. الإنسان اللي ما عندوش أصل لا يزيد إلا ضلالا بالوحي، وهدي من العجائب الحقيقة. يعني دي هذه من العجائب، إن واحد معك كشاف مصباح، معه مصباح ولا يجد حفرة إلا يسقط فيها. طب أنت المصباح ده فايدته إيه معك؟ يبقى رجل أعشى أو أعمى لا ينتفع بهذا المصباح. فالوحي إنما ينتفع به من أراد الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآخرة وذكر الله كثيرا. أي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والذي سيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك شيئا يفعله إلا ويفعله، ليس ككثير من الناس اللي عاملين النهاردة يكذبوا الأحاديث الصحيحة، وكل ما يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مش ممكن النبي يكون بيعمل كده. لا، هؤلاء لم يجربوا طعم الحب قط، فلا يزدادون بنصوص الوحي إلا ضلالا. الكلام ده ليس كلامي، بل هذا هو كلام الله تبارك وتعالى. سمع النص يعاهد نفسه أنه إذا سمع النص لا يغادره إلا وقد عمل ببعض هذا النص، إن لم يكن بجميع النص، لأن دي بتختلف مسألة عزمات، الناس يتفاوتون في هذا. في واحد من أهل العزمات يسمع النص ينفذ كله، يسمع النص ينفذ ثلاث أرباع، ينفذ نصه، ينفذ ثلثه، خد خمسه، خد عشره، خد واحد على عشرين منه، بس ما تسيبوش.
إن القلب حائم.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
والحمد لله رب العالمين.